بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم معنا أيها الإخوة في اللقاء السابق بيان شيء من معاني التواضع للحق وللخلق والمنهج الشرعي الذي ينبغي أن يسير عليه المرء في هذا الباب، في باب التواضع لله جل وعلا والتواضع لعباد الله تبارك وتعالى. في هذا اليوم نكمل إن شاء الله ما تبقى من بيان العلامة ابن سعدي رحمة الله عليه لتلكم المعاني في هذا الفصل المبارك الذي عنون له بالثناء على التواضع وذم الكبر. اقرأ من قوله: وعلى العبد أن يتواضع.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: وعلى العبد أن يتواضع لعباد الله ويلين لهم ويحب الخير ويحب لجميعهم الخير وينصح لهم في كل حالة من أحوالهم ويحترم الكبير ويحنو على الصغير ويوقر النظير ولا يحتقر الناقص في عقله وشرفه ولا الفقير. طوبى للمتواضعين وويل للمتكبرين المتجبرين.
نعم، المؤلف في هذا الجزء من كلامه يشرح ويبين صفة التواضع لعباد الله، كيف يتواضع العبد لله تبارك وتعالى. وخلاصة حقيقة دلالة هذا البيان الذي سمعناه هو أن المتواضع لعباد الله يتحلى بالأخلاق الحسنة ويسعى في بذلها للآخرين على اختلاف طبقاتهم وكافة فئاتهم، كل بحسب حاله. هذا هو المتواضع. فما ذكره المؤلف رحمه الله هنا يعد من صور التواضع، فالشخص الذي ينصح لعباد الله والذي يقوم باحترامهم والذي يشفق عليهم والذي لا يعامل الناس وفق صفات يعني دنيوية معينة، لا شك أن هذا متواضع. الشخص الذي يقيس الناس احتراماً وتقديراً وإجلالاً بطاعة الله تبارك وتعالى، هذا هو المتواضع. وما ذكره المؤلف هنا هو في الحقيقة تأكيد لما تقدم معنا أخواني كنتم تذكرون في الفصل 15، وهو الذي قد عقده في بيان فضائل حسن الخلق. فهذه الجزئية تعتبر يعني تأكيدا لما تقدم هنا، وما هناك شرح لما هنا. نعم.
للمتواضع والمتكبر علامات لا تخفى على المتأملين.
نعم، وهذه أيها الإخوة مسألة مهمة جدا، وهي كيف يعرف المتواضع، أو بعنوان آخر علامات المتواضع. والمؤلف رحمة الله عليه سيعقد في كلامه يعني مقارنة بين الخلقين، بين خلق التواضع وخلق التكبر. وسبق لنا أيضا في الدرس الماضي شيء من هذه المقارنة، لكن نص هنا على بعضها. نعم.
المتواضع ينقاد للحق مع من كان، ولا يبالي بترك قول كان يقوله وينصره، إذا اتضح له الصواب.
نعم، وهذا هو الواجب المتعين في حق كل أحد، وهو دليل بارز وعلامة ظاهرة على التواضع. فالمتواضع ينقاد للحق مع من كان هذا الحق الذي جاء في كتاب الله ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبالي أو يعبأ بترك قول كان يقوله ويتبناه وربما يفتي به ويدل عليه، لا يبالي بترك ذلكم القول إذا تبين له أن الصواب بخلافه. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. هذا هو الواجب في حق كل شخص، وهو كما تقدم علامة ظاهرة ودليل بارز على التواضع. وهذا أيها الإخوة الذي ذكره العلامة بن سعدي يعم كل باب، يعم كل باب من أبواب الدين، في مسألة عقدية أو قضية منهجية أو عقدية. فشأن المتواضع مع هذه المسائل وأمثالها هو ماذا؟ هو الانقياد للحق فيها، هذا هو المطلوب. وهذا يعني إخواني أنه لا يجوز لأحد أن يحمله حبه لشخص ما، أو أن يحمله حبه لشخص ما، أو موالاته لأحد، أو ارتياحه لقول من أقوال العلماء، أو ميوله إلى هذا القول على أن يتعصب له، بل الواجب أن يقدم الحق متى تبين بدليله. فالمتواضع هذا شأنه وهذا حاله. والانقياد للحق أيها الإخوة، إذا تأملنا هذه الصفة تعد دليلا على سلامة الصدر وعلى طيب النفس، بل تدل على امتلاء القلب من تعظيم الحق، وأن ميزان الناس عند هذا الشخص وأن ميزان الأقوال إنما هو بموافقتهم للحق وأخذهم للحق وقيامهم بالحق الذي جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحق عند هذا المتواضع أعلى وأغلى وأشرف من كل أحد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد 22 صفحة 248، يقول رحمه الله تعالى، كلام طويل لكن اجتزأت منه هذه الجملة، يقول: وإذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه، اتبع ذلك المذهب الذي هو أقوى دليلا من مذهبه الذي هو عليه، قال شيخ الإسلام: كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هو كلام عظيم قبله وبعده، يعني يحسن الرجوع إليه. ابن القيم رحمه الله وهو معروف بالتجرد للدليل من خلال بحث المسائل وجمع الأقوال فيها وجمع الأدلة والاجتهاد في الوصول إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا ظاهر رحمه الله. وقفت على كلام له في طريق الهجرتين عندما يتكلم على أحد المسائل وهي مسألة أطفال المشركين، مسألة طويلة في هذا. قال في إحدى الجمل: عادتنا في مسائل الدين كلها دقها وجلها أن نقول بموجبها ولا نضرب بعضها ببعض ولا نتعصب لطائفة على طائفة، بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق، لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة، ونرجو من الله أن نحيا على ذلك ونموت عليه ونلقى الله به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأحسب أن الله تبارك وتعالى قد استجاب لابن القيم فعاش رحمه الله يعني متجردا للحق ومات على ذلك، ونسأل الله لنا وله أن نلقى الله تبارك وتعالى على حب الحق وعلى الموت على الحق. نعم تفضل.
والمتكبر يتعصب لأقواله وأفعاله ويعجب بقوله ومقاله، يبين له الحق فيشمخ بأنفه متكبرا عنه عجبا بنفسه وتيها، وبهذا الخلق نزل إلى أسفل الدركات.
تأملوا في هذه الصفات التي ذكرها ابن سعدي رحمة الله تعالى عليه المتكبر: إذا عرض عليه الحق وبين له الحق، قال والمتكبر يتعصب لأقواله وأفعاله، هذه الصفة الأولى. قال ويعجب بقوله ومقاله، ثانية. يبين له الحق، قال فيشمخ بأنفه متكبرا عنه عجبا بنفسه وتيها. النتيجة قال بهذا الخلق نزل إلى أسفل الدركات. وهذه الصفات التي ذكرها ابن سعدي رحمة الله للمتكبر على الحق وعلى الخلق من أعمال الجاهلية، وهي من علامات اتباع الهوى، نعوذ بالله من ذلك. بل بهذا الخلق هو التكبر، وما يثمره ينزل كما قال الشيخ ابن سعدي المرء إلى أسفل الدركات، نسأل الله السلام والعافية. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وهذه موجودة في المتكبر نعوذ بالله، فالإعجاب بالنفس واتباع الهوى موجود في المتكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن أبغض الكلام، يعني إلى الله عز وجل، أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك، فيرد الحق الذي جاء على لسان هذا الناصح، يقول عليك نفسك، يعني بالعامية مالك شغل فيني. وهنا تنبيه إخواني، التعصب للأقوال وغيرها، ذكرنا أن التعصب مذموم ولا يجوز لأي أحد كائنا من كان إلا لشخص واحد فقط، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعصب لأقواله عليه الصلاة والسلام مطلوب، قد نص أهل العلم على ذلك. لماذا؟ لأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم حق، والتعصب لا يكون إلا للحق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 347 بعد كلام طويل له في السؤال عن الفرقة الناجية وصفاتها، قال بعد ذلك: وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزاً بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها، يعني في أخباره عليه الصلاة والسلام، وأهل معرفة بمعانيها واتباع لها تصديقاً وعملاً وحباً وموالاةً لمن والاها ومعاداةً لمن عادها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فالتعصب أيها الإخوة لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأقواله الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. الخلاصة في بيان صفة المتكبر هنا أخواني، يقال الواجب على كل امرئ إذا أخطأ وبين له الخطأ بدليله أن يتواضع للحق وأن يعود إلى الحق راضيا طيبة نفسه بما بين له من الحق بدليله من كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا أن هذا هو المطلوب، فهذا يعني أيضا أن لا يتمادى المخطئ في خطأه، أو يقوم بتبرير الأخطاء التي صدرت منه، أو يضع الأعذار لنفسه، بل يعترف بالخطأ ويعلن عن تراجعه عن الخطأ الذي صدر منه. وما أبردها أيها الإخوة على القلب وأطيبها على النفس أن يقول الإنسان أخطأت وأستغفر الله جل وعلا مما صدر مني. والخطأ لازم لابن آدم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ. فليس المرء بمعصوم، فإذا أخطأ وبين الخطأ، كان الأمر في الخطأ واضحا، يستغفر الإنسان ويعود إلى الله تبارك وتعالى، ولا يتمادى، بل يستعيذ بالله جل وعلا أن يسلك مسلكا بعيدا عن مسلك الكتاب والسنة ومناهج العلماء، فيقوم بالمماراة ويعني والعياذ بالله قد يفجر في الخصومة ونحو ذلك من الأمور التي لا ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى. والرجوع عن الخطأ أيها الإخوة يتحتم ويتأكد إذا كان صادرا عن عالم، أو كان صادرا عن طالب علم، لأن هذه الفئة وأمثالها لها أتباعها، ولهم الأنصار الذين ينصرونهم. فكبر هؤلاء عن العالم، أو كبر طالب العلم نسأل الله السلام والعافية، يؤثر فيهم ابتداء، ثم يؤثر في من حولهم، وفي من أيضا يجالسهم. وهذه البلية أن هذه الصفة تتعدى إلى المجالسين وإلى من يتردد عليهم. يقول عبدة ابن أبي لبابة رحمه الله: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. وهذا واقع كثير ممن يقع في خطأ ثم يبين له الخطأ ويشرح له جانب الخطأ أو وجه الخطأ بدليله، ومع ذلك يبقى اللجاج والمماراة والإعجاب بالرأي ونحو ذلك من الأمور التي والعياذ بالله تقوده إلى الخسارة، نسأل الله السلامة والعافية. قد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني على وقوع الكبر ربما في بعض من ينتسب إلى العلم. يقول في رده على الشاذلي في المجلد في صفحة 207 قال: وكثير من المنتسبين إلى العلم يبتلى بالكبر كما يبتلى كثير من أهل العبادة بالشرك، يعني الرياء وحب المدح وطلب الثناء. قال: ولهذا فإن آفة العلم الكبر، فإن آفة العلم الكبر، وهؤلاء يحرمون حقيقة العلم، لأن الكبر بطر الحق، وهذه ثمرة ونتيجة، فيحرم حقيقة العلم بسبب رفضه للحق الذي عرض عليه. طيب،
المتواضع يسلم على الصغير والكبير والشريف والوضيع.
الوضيع يعني الدنيء من الناس الذي لا يلتفت إليه ولا يعبأ به. نعم.
ويقبل بوجهه وقوله على من تصدى له حتى يقضي حاجته، ويعاشر كل أحد أكمل معاشرة.
وهذا أخواني هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكره الشيخ ابن سعدي رحمه الله هنا من أن المتواضع يسلم على الصغير وعلى الكبير وعلى الشريف وعلى الوضيع، بل يقبل صلى الله عليه وسلم على من أقبل عليه ويتصدى لقضاء حوائج الناس، ويعاشر كل أحد بحسب حاله أكمل معاشرة ونحو ذلك. هذا هو المتواضع، وأقول هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإليكم بعض الأمثلة من واقع حياته صلى الله عليه وسلم في هذا. يقول الأسود رحمه الله: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وهذا شاهد القول الشيخ السعدي: يعاشر كل أحد أكمل معاشرة. قد قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه وتعامله مع أهله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، عليه الصلاة والسلام. وهذا من التواضع، أن يقوم الإنسان بخدمة أهله وشؤون زوجته. هذا لا يقدح في رجولة الرجل أبدا، على عكس ما هو متصور الآن في واقع الناس. وإذا نظرنا يعني في حياة من سبقنا من آبائنا وأجدادنا، نجد أنهم يقومون على خدمة زوجاتهم والعناية بأهليهم، لأنهم يرون أن هذا من تمام حسن المعاملة وطيب العشرة مع الزوجة. ويكفينا أن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في بعض المجتمعات يرون أن هذا من قلة الرجولة أو عدم الرجولة، فالمفهوم الذي جاء على خلاف هدي رسول الله لا عبرة به، والعبرة في الأخلاق بأخلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده، يعني لا يسحب يده عليه الصلاة والسلام حتى يكون هو الذي ينزع يده، يعني الطرف الآخر هو الذي يقوم بسحب يده. وهذا يشعر هذا الشخص بأي شيء؟ يشعره بالاهتمام. عندما تسلم على شخص وتبقى يدك في يده ماذا يشعر؟ يشعر أن له مكانة عندك وأن له قيمة في نفسك، وهذا دليل التواضع أيها الإخوة. يقول البراء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب عليه الصلاة والسلام، ولقد وارى التراب بياض بطنه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن وهذا حقيقة رسالة لكل مسؤول، ومن والله الله عز وجل يعني شيئا من ولايات المسلمين. كن كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، تواضع لمن تحتك كما كان صلى الله عليه وسلم يتواضع لأصحابه، يعاونهم ويساعدهم ويقوم على رعايتهم إلى آخره. يقول: كان ينقل معنا التراب عليه الصلاة والسلام. يقول سهل بن حنيف: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي ضعفاء المسلمين، وهذا شاهد لقول الشيخ السعدي: يسلم على الصغير والكبير والشريف والوضيع إلى آخره. قال: كان يأتي ضعفاء المسلمين عليه الصلاة والسلام ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم عليه الصلاة والسلام. يقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير. إيش يعني يتخلف في المسير؟ يعني يتأخر عليه الصلاة والسلام في مسير الجيش، يكون في المؤخرة لا يكون في المقدمة. لماذا؟ قال: فيزجي الضعيف. يزجي الضعيف يعني يسوقه، يساعد الضعيف من أصحابه الذين معه في المسير ليلحقه ببقية الركب. قال: فيزجي الضعيف ويردف. تعرفون الردف؟ تعرف ظهري؟ فلان يردف فلان، تعرفه؟ يوم كنت صغار تركبون على السياكل، ما تقول له واحد اركب وراي بردفك، ها؟ زين. قال جابر رضي الله عنه: ويردف ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف. لا يأنف، لا يتكبر عليه الصلاة والسلام، ولا يشمخ وحاشاه بأنفه عن أن ينزل إلى هؤلاء الناس. قال: ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي الحاجة، وهذا شاهد لقول الشيخ بن سعدي: ويقبل بوجهه وقوله على من تصدى له حتى يقضي حاجته. قد كان عليه الصلاة والسلام لا يأنف أن يمشي مع الأرملة التي لا يلتفت إليها وقد فارقها زوجها، والمسكين الذي لا يلتفت إليه حتى يقضي حوائجهم صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم، وهذا شاهد لقول الشيخ السعدي المتواضع يسلم على الصغير والكبير. كان صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم، وكان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم صلى الله عليه وسلم. بل أعجب من ذلك، كان عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة المملوك، هذا الإنسان المملوك العبد الذي هو بمنزلة السلعة عند الناس في ذلك الوقت، يباع ويشترى. إذا دعاه، دعا هذا المملوك النبي عليه الصلاة والسلام، أجاب دعوته. كان يجيب دعوة المملوك على خبز الشعير، طعام لا يكاد يذكر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه، يعني ينتفض من هيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعلوه هيبة عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، شيء من الطعام. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر فيه دود، معروف التمر يعني أحيانا بطول المفقد يحصل فيه شيء من الدود. قال: فيفتشه صلى الله عليه وسلم ويخرج السوس منه ويأكله عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم من تواضعه يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة، يقوم بحلب الشاة عليه الصلاة والسلام، ويقول عن نفسه: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. تقول عائشة رضي الله عنها: كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم، إيش يعني من أدم؟ جلد مدبوغ، حشوها ليف، هذه وسادة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أيها الإخوة يعني جانب من تواضعه عليه الصلاة والسلام في بيته ومع أهله، وأيضا في تعامله مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، وفي اهتمامه بضعفاء المسلمين والعناية بهم والقيام بحاجتهم والإحسان إليهم. وشيء أيضا من تواضعه عليه الصلاة والسلام في أكله وفي شربه وفي جلوسه صلى الله عليه وسلم، وفي طعامه وفي لباسه وفي فراشه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم تفضل.
والمتكبر لا يسلم ولا يقبل بوجهه على الفقير والحقير، وينأى بجانبه عن مجالستهم ولا يهتم بشأنهما، وإنما يتصدى ويعظم الرؤساء والكبراء خاضعا لهم بقلبه معظما لهم بلسانه. وهذا أكبر برهان معبر عن رذيلته.
وهذه هي المهانة، هذا الوصف الذي ذكره، أن الشخص لا يعبأ بالآخرين ولا يقبل عليهم، بل يحتقرهم ويترفع عن مجالستهم ولا يهتم بشأن من أقبل عليه، وإنما يعظم من يرى أن حاجته عندهم وأن مصلحته في مجالستهم. هذا هو المتكبر نعوذ بالله، وهو دليل كما قال ابن القيم معبر عن رذيلته، عفوا كما قال ابن سعدي رحمة الله عليه. ابن القيم كلام حقيقة طيب في آخر كتابه الروح يتكلم عن الفرق بين التواضع والمهانة. قال رحمه الله تعالى حسب طبعا الطبعة الجديدة دار عالم الفوائد المجلد الثاني صفحة 658، قال: وأما المهانة فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، قال: كتواضع السفل في نيل شهواتهم، وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه، فهذا كله ضعة لا تواضع، والله سبحانه يحب التواضع ويبغض الضعة والمهانة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
ما أقل حظ المتكبرين وما أعظم خسرانهم المبين، خسروا بتكبرهم الإيمان والأخلاق الجميلة، وخسروا ما أعده الله للمتواضعين من الثواب، وحصلوا على الوبال والعقاب، خسروا محبة الخلق على اختلاف طبقاتهم، فالناس جُبِلوا على محبة المتواضعين ومقت المتكبرين، ومن أظهر من الناس تعظيمهم ومحبتهم فذلك زور ونفاق يذهب سريعا.
نعم، وهذه جملة نستطيع أن نعبر عنها أو نعنّل لها بعاقبة المتكبرين أو ثمار التكبر. فما ذكره الشيخ رحمه الله وكتبه لا شك أنه من العقوبات العاجلة لأهل الكبر والتطاول على عباد الله. نعم.
ويح للمتكبرين ما أعظم حمقهم وما أضلهم وأجهلهم، بأي وصف يتكبرون وبأي عمل يتجبرون، من علم أنه مخلوق فقير ناقص من كل وجه فبأي شيء يتكبر.
نعم، وصدق الشيخ بن سعدي رحمه الله، بأي عمل يتجبر هذا المتكبر. جاء في سير أعلام النبلاء عن بعض السلف كشاهد لما قاله العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى في وصف هؤلاء بأنه ما أعظم حمقهم وما أضلهم وأجهلهم. قال: ما دخل قلب امرئ من الكبر شيء إلا نقص من عقله مقدار ذلك، مقدار ذلك. ما دخل قلب امرئ من الكبر شيء إلا نقص من عقله مقدار ذلك. وهذا واقع أيها الإخوة، المتكبر يشهد الواقع أنه ناقص العقل، فلذا لا تراه مسددا في رأيه، ولا موفقا في مشورته، ولا محسنا في تفكيره، ما يحسن التفكير. هذا العتو والكبر والجبروت قد غطى على عقله، نسأل الله السلامة والعافية، فهو في الحقيقة جاهل وأحمق، نعوذ بالله من ذلك.
ومن فهم أن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بين ذلك يحمل العذرة، فبأي شيء يعجب ويفتخر.
نعم، هذه الجملة أخواني حقيقة فيها إشارة إلى علاج الكبر وكيف يعني يداوي الإنسان نفسه إن وقع في قلبه شيء من ذلك. من علم أنه فقير ومخلوق ناقص من كل وجه بأي شيء يتكبر؟ يعني إشارة إلى ماذا؟ إلى أن ينظر الإنسان إلى خلقته وإلى حاله من حين ابتداء خلقه إلى نهاية أمره. في الحقيقة أنه مخلوق ناقص فقير، ما فيه لا يؤهله أو يستحق به أن يتكبر ويتعالى على عباد الله. قال: من فهم أن أوله نطفة مذرة، مذرة يعني قذرة أو فاسدة ونحو هذا، وآخره جيفة قذرة. ولا يخفاكم حال الإنسان إذا مات. وهو بين هذا وهذا يحمل العذرة في بطنه، فبأي شيء يعجب ويفتخر؟ يقول أحد السلف: عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكبر، عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكبر. إذا خرج من الصلب وكان نطفة يقدر الله أن يكون مخلوقا، هذا المجرى الأول، مجرى خروجه من عضو أبيه، والمجرى الثاني مجرى خروجه من قبل أمه، فهو جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر. كان أحدهم فيما ذكر الذهبي رحمه الله في السير ذاتيه وكبر، رآه مطرف ابن الشخير رحمه الله يسحب حلته، متكبر في مشيه وفي حلته ولباسه، فقال مطرف لهذا الشخص: إن هذه المشية يبغضها الله. فقال لا هذا الرجل المطرف: أهما تعرفني؟ قال: بلى، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل عذرة، هذا حالك. فهذا الذي ذكره الشيخ بن سعد رحمه الله هو حقيقة من أبواب وطرق علاج الكبر. نعم.
تالله إن الفخر كل الفخر بالتواضع لله ولعباد الله، ما وصل للمنازل العلية إلا بالتواضع، ولا أدركت الأخلاق الجميلة إلا بالانقياد للحق وتعظيم حقوق الخلق.
نعم، وهذا من فضائل التواضع يضاف إلى ما تقدم، فالتواضع يصل بصاحبه إلى المنازل العالية، وبالتواضع يدرك المرء الأخلاق الجميلة، وهذا هو المطلوب، أن يحقق المرء مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ينقاد للحق ويقوم بحقوق الخلق.
المتواضع حبيب إلى الله، حبيب إلى عباد الله، قريب من الخيرات، بعيد عن الشرور والمنكرات.
نعم، قال الذهبي رحمه الله في السير: إيثار الخمول والتواضع وكثرة الوجل، يعني الخوف من الله عز وجل، من علامات التقوى والفلاح. أن يؤثر الإنسان الخمول، يعني لا يسعى لإظهار نفسه وإلى طلب الشهرة وأن يعرف بين الناس، يؤثر الخمول، والتواضع، إثارة التواضع، وكثرة الوجل والخوف من الله عز وجل، قال: من علامات التقوى والفلاح. نعم.
والمتكبر بغيض إلى الله،
وهذا الذي ذكره الشيخ السعدي أيضا من فضائل التواضع ومن ثماره الحميدة الطيبة، فالمتواضع حبيب إلى الله، يحبه الله عز وجل، وإذا أحبه الله عز وجل ألقى المحبة له بين العباد فصار حبيبا إلى عباد الله، وإذا أحبه الله عز وجل حفظه وصانه من الوقوع في الشرور والمنكرات، ووفقه للاجتهاد في فعل الخيرات والمسارعة إلى الطاعات، فهو قريب من الخيرات كما قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله. نعم.
المتكبر بغيض إلى الله، بغيض إلى عباد الله، بعيد من الإحسان والخيرات، قريب من الشرور والمنكرات.
على الضد تماما ممن؟ من المتواضع، نسأل الله العافية.
كم حصل للمتواضع من مودة وصداقات.
وهذه الجملة أيضا فيها بيان ثمرات التواضع أو شيء من ثمرات التواضع. نعم.
وكم تم له من ثناء وأدعية من الناس مستجابات.
نعم. يقول يحيى بن معين رحمه الله ومعروف هو من كبار أئمة الحديث علماء السنة، قال: ما رأيت مثل أحمد، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير، ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. هذا شاهد لكلام السعدي: كم تم للمتواضع من ثناء. فالمتواضع يلقي الله تبارك وتعالى على ألسنة الخلق الثناء عليه، فيكون ذا منزلة عالية ومحبوب، ويكون من المحبوبين إلى الناس وإن لم يروا، كما سينبه الشيخ السعدي على هذا في آخر الفصل. نعم.
كم جبر بتواضعه من
فقير، كم جبر،
كم جبر بتواضعه من فقير، وكم حصل له بالتواضع من خير كثير. ما تواضع أحد لله إلا رفعه، ولا تكبر أحد إلا وضعه.
نعم. وسيأتي في آخر الفصل تأكيد على هذه المعاني إن شاء الله كما قلت لكم. نعم.
التواضع خلق الأنبياء والمرسلين ونعت المتقين والمهتدين.
وهذا من فضائل التواضع وثماره، أن المتواضع يكون متحليا بخلق من أخلاق الأنبياء ومتصفا بصفة من صفات أهل التقوى والفلاح، وكفى بذلك شرفا وفضلا. نعم.
والتكبر خلق الجبابرة الظالمين. التواضع يزيد الشريف شرفا ويرفع الوضيع حتى يصل إلى مقامات الأولياء والأصفياء. ما أحلى خلق التواضع، وخصوصا من الأغنياء والأشراف والرؤساء. وما أقبح الكبر من كل أحد، وبالأخص من الضعفاء والفقراء.
نعم. لماذا كان هذا الخلق محمودا من الأغنياء والأشراف الرؤساء؟ كيف كثرت التكبر؟ لا، جملة قبلها تكون لا لا لا، أحسنت، بارك الله فيك. لأن الحال الذي هم فيه يدعوهم إلى التعالي على الناس، وما هم فيه من جاه ومنصب ومكانة أسباب تجعلهم ماذا؟ ربما يتصفون بهذا الخلق الرذيل. وما أقبح الكبر من كل أحد، وبالأخص من الضعفاء والفقراء. إيش هو أحمد؟ عكس إيش؟ ما عنده شيء، صح؟ فقير لا مال له، ليس عنده ما يستدعي إلى التكبر على عباد الله عز وجل. على ماذا يتكبر؟ إذا نقول في هذا الخلق: ما أقبح الكبر من كل أحد، وبالأخص من الضعفاء والفقراء، لضعف الموجب، ليس هناك ما يوجب ماذا؟ التكبر. فليس هناك ما يستدعي ارتكاب هذه المعصية الكبيرة. ولما كان أيها الإخوة الموجب والسبب غير موجود، كانت العقوبة عظيمة على هذا الفقير المتكبر. قال عليه الصلاة والسلام: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. 4 عقوبات. قال: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. عائل يعني فقير مستكبر، حيث رواه مسلم. فهؤلاء الشيخ الزاني الذي قد ذهب ميوله عن ذهب الميول الذي فيه إلى يعني المحرمات، ليس بحكم سنه فيه أي داع لارتكاب معصية الزنا، نسأل الله العافية. فكونه يزني وهو في هذا العمر دليل على خبث نفسه، وأن ما يحمله قلبه والعياذ بالله من الشر كبير. وهكذا الملك الكذاب، الملك سلطته ومنصبه يمنعه من أن يكذب، لماذا يكذب؟ وهكذا العائل المتكبر، فقير ليس عنده شيء، لماذا يتعالى؟ ليس هناك موجب للكبر. فإذن لضعف موجب هذه المعاصي عند هؤلاء كانت عقوبتهم عظيمة عند الله تبارك وتعالى. نعم.
لقد سعد المتواضعون في الدنيا والآخرة، ولقد رجع المتكبرون بالذل والصفقة الخاسرة. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمر في هذه الآيات بالتواضع، وذكر صفات المتواضعين، وهم الذين يريدون وجه الله، المخلصون لله، المتضرعون لربهم في الغداة والعشي، الذين يمشون على الأرض هونا ويخالقون الناس بخلق حسن، ولا يأنفون من أحد ولا يتعاظمون على أحد. ونهى عن التكبر، وذكر من صفات المتكبرين أنهم الذين غفلت قلوبهم عن الله واتبعوا أهواءهم وانفرطت عليهم أمورهم وخسروا دينهم ودنياهم، وأنهم من تكبرهم يمشون في الأرض مرحا وبطرا، ويصعرون خدودهم على عباد الله، ويختالون في قلوبهم وأفعالهم، ويفتخرون بأقوالهم.
هذا الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه هو خلاصة موجزة لمعاني ودلالة الآيات السابقة في ضرورة التحلي بخلق التواضع وأثره، وفي الزجر عن التخلق بخلق الكبر وبيان عاقبته. نعم.
فما أبعد الفرق بين الفريقين، وما أشد التفاوت بين الطائفتين في مقاصدهم وأقوالهم وأفعالهم وصفاتهم.
نعم، هكذا أيها الأخوة، المتواضعون والمتكبرون يتفاوتون في هذه الأمور الأربعة، يتفاوتون في المقاصد والنيات والإرادات، ويتفاوتون في الأقوال، ويتفاوتون في الأفعال، ويتفاوتون في الصفات. فلكل نيته وقصده، ولكل قوله ومنطقه، ولكل فعله وعمله، ولكل صفته ونعته. نعم.
من تواضع لله ولعباد الله كانت جميع اجتماعاته بالناس على اختلاف درجاتهم مغنما يكسب بها الخيرات والمثوبة من الله.
نعم، وهذا تأكيد لما تقدم معنا في تقرير وبيان الشيخ السعدي من أن المتواضع يسلم على الصغير والكبير والشريف والوضيع، ويقبل بوجهه وقوله على من تصدى له حتى يقضي حاجته، ويعاشر كل أحد أكمل معاشرة إلى آخره. وهو يعني حقيقة بيان لما ينبغي أن يكون عليه المسلم، وهو يعتبر شرح بالإشارة إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى خلق أصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم.
فإنه يلاقي الناس ويخاطبهم ويجتمع بهم ويعاشرهم بهذه النية الصالحة الفاضلة، وبالكلام اللين الطيب للغني والفقير والشريف والبضيع، لا يرى لنفسه عليهم فضلا، ويوطن نفسه على ما استطاع من نفع من اجتمع به.
نعم، وهذا تنبيه دقيق أيها الإخوة من الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه، وهو الإخلاص لله في التواضع. من تواضع قال لله، لا لأجل مقصد دنيوي ولا مصلحة شخصية، أبدا أبدا، التواضع عند المتواضع يكون لله تبارك وتعالى، وللفوز بما عده الله عز وجل للمتواضعين، وبقصد الإحسان إلى عباد الله حتى ينال ثواب المحسنين، فيقوم بما ييسر الله تبارك وتعالى من أبواب الإحسان الدالة على التواضع. نعم.
فهذه النية وهذا العمل وهذه المعاشرة من هذا المتواضع جميعها قربة يتقرب بها إلى الله، ثم يترتب على ذلك محبة الناس.
فجاء مرة ثانية.
نعم.
فهذه النية وهذا العمل.
فهذه النية وهذا العمل وهذه المعاشرة من هذا المتواضع جميعها قربة.
عندك جميعها ولا جميعه؟
جميعها عندي.
يا لطفك. طيب أيوة.
جميعها قربة يتقرب بها إلى الله، ثم يترتب على ذلك محبة الناس.
لعلها يتقرب.
جميعها
قربة يتقرب بها إلى الله، يعني يتقرب بهذه النية ويتقرب بهذا العمل ويتقرب بهذه المعاشرة.
جميعها قربة يتقرب بها إلى الله، ثم يترتب على ذلك محبة الناس وكثرة ثنائهم وأدعيتهم له، وهذا أفضل ما اكتسبه المكتسبون ونافس فيه المنافسون.
ودليل هذا الذي قاله الشيخ بن سعدي رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. فهذا من آثار الرفعة في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله، أن المرأة يعني يحب، يعني المرأة المتواضع يحب من قبل الناس ويثنى عليه ويدعى له. نعم.
وكل من سمع بأخلاقه ولو لم يجالسه أحبه ودعا له.
نعم.
فمن أعظم الغبن والخسران الاستهوان بهذه الأمور الجليلة والخصال الجميلة التي لا تدرك وتنال إلا بخلق التواضع والإخلاص.
نعم. رحمة الله تعالى على الشيخ بن سعدي رحمة، يعني رحمة واسعة، وغفر له بما بذل من هذه التوجيهات السديدة. والواجب علينا أيها الإخوة في خلاصة هذا الباب أن نسلك الوسائل التي تعيننا على التواضع، وأن نبتعد عن خلق الكبر والعياذ بالله، وعن الأسباب التي قد توقعنا فيه مع التوكل على الله عز وجل والدعاء. قد كان من دعائه عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه وغيره: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يقول ابن عبد البر رحمه الله: والمسكين هاهنا المتواضع الذي لا جبروت فيه ولا كبر، الهين اللين السهل القريب. وليس بالسائل، يعني ليس المقصود بالمسكين هنا في قوله اللهم أحيي مسكين السائل الذي يسأل الناس، وليس بالسائل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره السؤال ونهى عنه وحرمه على من يجد ما يغديه ويعشيه. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله. وأيضا نرجع لفتاوى ابن تيمية في المجلد 18 صفحة 326، حيث بيّن أن المسكين هنا هو المتواضع الخاشع لله، ليس المراد المسكنة هي عدم المال. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.